بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وأحسب أننا قد انتهينا من عرض الأدلة العلمية على وجود الله سبحانه وتعالى، كما انتهينا أيضا من استعراض المشكلات التي قد يثيرها المنكرون أو الجاحدون بوجود الله عز وجل. فقد استعرضنا في الدرس الماضي والذي قبله ما يمكن أن يثيره المجادلون أو الجاحدون في وجود الله سبحانه وتعالى، وأجبنا عن ذلك كله. كانوا يقولون هذا الكون كله مادة، ومن مادة نشأ وإلى مادة ينتهي. وردنا العلمي على ذلك أن هذا كلام قديم ألغاه العلم ونسخه، وأصبح العلم في أحدث قراراته لا نظرياته يقول إن هذا الكون المادي أشبه ما يكون بسفينة مائجة داخل بحر متلاطم. فانظر كم هي نسبة صغر هذه السفينة إلى ذلك البحر. العالم الخارج عن المادة، الغير خاضع للتجربة والمشاهدة، ضخامته واتساعه كضخامة هذا البحر المحيط. العالم المادي الذي جسم الإنسان جزء منه أشبه بهذه السفينة التي تنقر عباب هذا البحر. والعلم يقرر هذا اليوم. كان الناس بالأمس يظنون أن الروح من ثمرات المادة، وتبين اليوم أن الروح لا علاقة لها بالمادة، ولا أمل أبدا أن تنشأ عن طريق المادة، ومن ثم فلن تعود إلى مادة، إذن نبعت من حقيقة أخرى. إذن هذا التصور باطل. هنالك من يتصور أن الحكمة التي يتسم بها هذا الكون كلام وهمي، والحكمة هذه الكلمة تساوي كلمة العلة الغائية، تساوي كلمة ظاهرة النظام في الكون. وقلنا وأوضحنا إن مظهر النظام الهادف، إن مظهر النظام الهادف في الكون دليل ناطق على أن هذا الكون صنعة مكون، لأن ربط الصنعة بالهدف من شأن التدبير ومن شأن الفكر. ولكن نقول في حق الله عز وجل التدبير ولا نقول الفكر. ونحن نرى أن كل المكونات مرتبطة بهدف، متجهة إلى قصد. ولا شك أن هنالك من ربط بين هذه المكونات وتلك القصود. وضربنا أمثلة كثيرة كثيرة من حياة الإنسان، من عين الإنسان، من أذن الإنسان، من لسانه، من أعصابه، من الدورة الدموية في كيانه، من قلبه. وضربنا أمثلة في الأرض، من الأرض ومن الأفلاك ونحو ذلك. وعرضنا للرد الذي قد يقوله الملحدون، وهو مكابرتهم بمسألة هذا النظام. ورأيتم مدى سخف هذا الإشكال الذي يطرحه الجاحدون، ورأيتم الجواب العلمي، لا أقول الإيماني، رأيتم الجواب العلمي عليه الذي أثمر إيماننا بالله عز وجل. إذن ماذا بقي أيها الإخوة في نطاق عرض البرهان العلمي على وجود الله عز وجل؟ ماذا بقي؟ البراهين العلمية كثيرة، ولو أننا أردنا أن نستعرضها واحدة واحدا واحدا لا يعني ضاق الوقت عن متابعة هذه الدروس، ولكن عرضنا لأهم هذه البراهين، ثم رددنا الشبه والمشكلات التي قد ترد. إذا صفيت النتيجة أمامنا، هذا الكون لا يمكن إلا أن يكون صنعة صانع، ولا يمكن أن يكون هذا الكون قد تكون هكذا بذاته وسار على هذا النحو الذي ترون مرتبطا بأهدافه بذاته. لا إن قلنا العالم قديم هذا الكلام يقبله العلم، ولا إن قلنا هذا العالم حادث يعني كان معدوم ثم وجد لا يقبله العلم، ولا إن قلت والله وجد عن طريق التفاعل الذاتي كما يقول الدجالون والمخادعون يقبله العلم. ماذا بقي؟ بقي أن نسلك مسلكا آخر في الوصول إلى دليل علمي قاطع بوجود الله عز وجل. هذا المسلك الآخر سأعرضه بسرعة لأننا لن نحتاج إليه ما دمنا قد يعني وصلنا إلى يقين علمي جازم بوجود الله عز وجل عن طريق المسلك الأول. لكن مع ذلك أضعكم أمام هذا السبيل الثاني، ومن شاء أن يتمهل في دراسة هذا السبيل الثاني فبوسعه أن يسير. خلاصة هذا السبيل الثاني الذي نصل منه إلى يقين أيضا بوجود الله عز وجل، أن لا تتأمل في الكون ولا تنظر إلى دلالته على وجود الله عز وجل، وإنما تتأمل في ظاهرة أمامك لا تستطيع نكرانها، هي ظاهرة هذا القرآن. أنت الآن أمام هذا الكتاب الذي هو القرآن تنظر إليه وتتأمله، وإذا هو يعرفك على ذاته، هذا الكتاب يعرفك على ذاته أنه ليس كلام بشر، وأنها رسالة هابطة إلى الإنسان، إلى هذا الكائن المتميز عن سائر المخلوقات من الله سبحانه وتعالى. تجد أن هذا القرآن يعرفك على ذاته أنه رسالة موجهة إليك من إله هذا الكون، وإله هذا الكون موجود وهو واحد أحد. وتنظر فإذا في هذا الكتاب يتحدى من يكذب هذه الهوية له، يتحدى من يقول إن هذا الكلام القرآن كلام بشر، كلام إنسان من الناس، وتجد أن هذا التحدي مكرر. هذه ظاهرة نقول بادئ ذي بدء، هذه الظاهرة دعوة، هذا الكتاب الذي يعرفك على ذاته أنه كلام الله من حيث المنطق بقطع النظر عن القائل جل جلاله ممكن أن يخضع هذا للصدق ولغير الصدق. فماذا نصنع لكي نعلم هل فعلا هذا القرآن ليس كلام بشر وإنما هو كلام خالق؟ نتأمل من أين وصلنا هذا القرآن، من الذي أبلغنا إياه؟ هنا يأتي الجواب على ألسنة الملحدين والمؤمنين والفاسقين والفاجرين على السواء، الكل موقن ومتفق أن هذا الكلام الذي اسمه القرآن قد بلغنا من عند من؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب متفق عليه. الخطوة الثالثة، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قدم لنا هذا الكتاب ماذا قال؟ قال إنه كلام رب العالمين أوحي إليه. وليس لي أي علاقة في إيجاد حرف منه، ليس لي أي جهد في إيجاد أي كلمة أو أي حرف أو أي ديباجة لهذا الكتاب قط. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هكذا قال لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا المسألة انتقلت إلى نقطة أخرى. ما هي هذه النقطة؟ هي البحث عن مدى صدق من الآن؟ صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تجاوزنا القرآن إلى من نقله إلينا، وقفنا عند من نقله إلينا، وإذا به يقول هذا الكتاب ليس صنعتي وليس من تأليفي، وإنما هو أوحي إلي من إله هذا الكون وخالقه، فخذوا واقرأوا. مهمتنا هنا أن ننظر إلى هوية هذا الشخص، أعني به سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن نتبين أصادق هو أم غير صادق. كيف نتبين ذلك؟ بدراسة سيرته، بدراسة حياته، بالتأمل في واقعه، أخلاقه المختلف. فإذا ما فعلنا ذلك، وإذا ما درسنا سيرته عليه الصلاة والسلام من نشأته إلى وفاته، طبعا أنا لن أفتح ملف دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعرض لكم منهج مسلك، ومن شاء أن يتوسع في هذا المسلك فعل. فنحن الآن نفرض أننا بدأنا ندرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينابيعها الحيادية. طبعا إلى ما سنصل؟ سنصل إلى قرار متفق عليه عند المؤمنين به رسولا وعند غير المؤمنين به رسولا، أنه كان مثال الصدق في حياته، وكان مثال الأمانة، وكان مثال النزاهة، هذا شيء. ثم إنه كان مثال الترفع عن حب المال، كان مثال الترفع عن حب السيطرة والحكم والرئاسة. ولسوف نجد ونحن ندرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرب الذين من حوله أجمعوا على أنه الأمين الأول فيما بينهم، فكان أحدهم إذا أراد أن يستودع متاعا عزيزا له في صندوق أمين لم يجد صندوقا آمن على هذا المتاع العزيز من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا المودع مؤمنا به أو غير مؤمن. وكلكم يعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة خلف وراءه سيدنا علي رضي الله عنه ليعيد الودائع إلى أصحابها، ويا للأسف أكثر أصحابها أو كلهم ربما من مشركون. عندما ندرس سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن العرب قد عرضوا عليه الملك بصدق، وعتبة بن ربيعة كان شيخ صدق في قوله، فرض عرضوا عليه المال أن يكون أغنى واحد فيهم، فرفض وأبى وكرر رفضه. عرضوا عليه الرئاسة، الرئاسة العام بقطع النظر عن الملك، فرفض أيضا. ولما ألحوا عليه يعرضون عليه كل هذا لأنهم كانوا يحبونه فعلا، قال ما جئتكم بما جئتكم به، أبغي مالكم وإلى الشرف فيكم ولست أدد عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتكم، فإن آمنتم به فذلك حظكم منه وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. ثم ننظر إلى بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجرها إلى نهايتها، فنجدها تكريسا لهذه الحقيقة: الأمان، الصدق، الترفع والزهد عن حب المال وحب الجاه والسيطرة والحكم والملك وما إلى ذلك. إذن انتهينا إلى نتيجة أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا فيما قال، وهذا قرار انتهى إليه المؤمنون وغير المؤمنين. فإذا كان صادقا، إذن عندما قال لنا هذا الكتاب ليس ذلك، وليس لأي جهد سوى الإبلاغ. إذن المنطق يقول ينبغي أن نصدق، لأنه تناقض كلي بين تصورك له أمينا صادقا مستقيما، وبين أن يدجل على الناس ويقول عن كتاب هو مؤلفه والله هذا هو التحليل. في تناقض، لا يمكن هذا الازدواج أو هذا الانشطاط أن يتلقى في شخص إنسان واحد إطلاقا. ومع ذلك فلنفر أيضا خطوات أخرى في هذا الصدد. نفرض لأمر ما أن هذا القرآن هو كلام بشر أو كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنك تنظر إلى هذا القرآن وتتأمله فتجده متسما بمزايا فريدة من نوعها لا يمكن أن تتراءى في كتاب أو كلام مما ينطق به البشر. وهذا ما يعنيه العلماء بكلمة الإعجاز القرآن، هذا شيء واضح. وأيضا لا يتسع الوقت أن نفتح ملف الحديث عن إعجاز القرآن، هذا علم آخر، ولكني أضعكم على رأس، فمن شاء أن ينجى في هذا الطريق فليفعل. وطالما تكلمنا عن إعجاز القرآن في هذه الدروس، أمضينا في ذلك سنتين أو ثلاث سنوات ونحن نتكلم عن الظواهر الإعجازية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتكلمت أكثر من مرة وفي التلفزيون أيضا عما يسمى أو عما أطلقت عليه أنا اسم مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن وقف على هذه الظواهر أدرك بيقين لا يشوبه ريب أن هذا الكلام ليس كلام بشر، وليس مما يتأتى لبشر أن يقوله أو يقول مثله إطلاقا. زائد على هذا، أي أضف إلى هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفترض بعض الناس أو نفترض نحن لو فرضنا أن القرآن من تأليفه، هذا القرآن الذي يفترضه بعض الناس من تأليفه، كثيرا ما يقف من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام موقف المعاصر، موقف المصحح، موقف المعاتب عتاب شديد. ولو أن هذه الكلمة لا تعجب بعض الناس، لكن أنا لكي أوضح حقيقة علمية لا بد أن أعبر عن هذه الحقيقة بالحجم الذي ينبغي أن ندركه. نعم، فكيف يمكن أن تتصور أن يكون هذا القرآن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن بعض الجاحدين، لا أقول بعض الجاحدين، كل الجاحدين الذين ناقشونا في العلة الغائية وفي ظاهرة الحكمة في الكون، عندما نقول لهم والقرآن، ما أيسر على أحدهم أن يقول بطرف لسانه القرآن القرآن من تأثير محمد عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الكلام. لكن كما يقول المثل العامي العامي، مجنون يتكلم بس عاقل يسمع. نعم، كيف يمكن أن يعي أحدنا هذا الكلام عندما يخفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى به الله عز وجل من أن زيدا سيطلق زوجته زينب، وأن الله سيأمره أمرا بالتزوج منها وإن كان الذي تزوج بها من قبله متبنى. نعم، الباري عز وجل أخبر رسوله بهذا، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب عليه جدا أن يقول هذا للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر وزيد مثل ابنه، وعادة العرب كانت آنذاك زوجة المتبنى مثل زوجة الابن فيكن. فماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. انظروا كيف يمكن أن أقول إن هذا الكلام من تأليف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن السيدة عائشة فيما رواه مسلم وغيره أنها قالت ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية، ولو كان مستخفيا لآية من كتاب الله لأخفى هذه الآية. كيف يمكن أن يهضم عقل؟ ولأفرض أنني الآن إنسان آت من وراء أسوار الثقافة ولا علم لي بالدين ولا بالأديان أبدا، لكن طلعت على القرآن وسمعت كلام من يقول إن هذا القرآن من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة، كيف يمكن لهذا العقل أن يهضم هذا التصور وأنا أرى بعيني أو أسمع بأذني 10 آيات نزلت عتابا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من 10 آيات، عندما سرق رجل من المسلمين ضعاف متاعا لرجل مسلم، ثم ألصق السرقة ببراعة وبدهاء، ألصق هذه السرقة بجاره اليهودي، واليهودي جار ملاصق للمسلول، وكانت كل القرائن في الواقع مجتمعة على ما أراد هذا السارق الحقيقي، يعني كانت أصابع الاتهام كلها تشير إلى من؟ إلى اليهود. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع عنه الوحي وعاد بشرا من الناس، طيب بحث ونظر وأراد أن يحقق مع السارق الحقيقي، فقال له يا رسول الله نحن آل بيت مسلم أفنتهم في ديننا؟ فلينظر هذا الإنسان من جاره ولينظر من الذي سرق. مسلم عليك هذا الكلام معقول؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام بحكمة سأتحدث عنها انقطع عنه الوحي لمدة بسيطة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجرم اليهود، هذا يهود ورشاش الطحين موصول من بيت الرجل المسروق إلى بيت اليهود جل مشهور. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى اليهود بإصبع الاتهام أو التجريم، فأنزل الله عز وجل عليه آيات في سورة النساء تبدأ بقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، محاميا يعني، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى أن قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد ارتكب بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إلى آخر آيات الطوال نزلت كلها دفاعا من؟ اليهودي. وفيها عتاب كما ترون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وأنا أتعامل مع عقلي يمكن أن أهضم المقولة القائلة أن هذا القرآن من تأليف سيدنا رسول الله؟ كيف والقرآن مليء بهذه المشاهد بهذه الصور؟ وهنا أيها الإخوة تدركون جميعا الحكمة من أن الوحي في كثير من الأحيان كان ينقطع أو يحجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأمس الحاجة إليه، يسأل فلا يأتيه الجواب وحيا. الآن أظن أن بوسعكم أن تعلموا الحكمة الربانية من هذا، احتجاب الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وظهوره صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بمظهر الإنسان العادي، ثم مجيء الوحي مصاحبا له هو الذي يكشف حقيقتين اثنتين، نبوته صلى الله عليه وسلم وأمانته عليها، وبشريته صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لا يخلط بشريته بنبوته إطلاقا، لا يخلط. لما قطع الوحي عنه يقول والله أنا هذا لما نعم إطلاقا، كما قال لتلك المرأة خولة رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت عندما قالت إن زوجها قال لها أنت مني كظهر أمي. شو يعني هالكلام هذا؟ فقال لها ما أراك إلا قد حرمت عليك. لاحظوا ما أراك، يعني أنا هيك أنا هيك يعني مو وحي هذا اجتهاد مني. طيب أما كان ينبغي بحسب الظاهر أن ينجده الله بالوحي في هذه الحالة؟ لا، في حكمة، في حكمة حتى تتبين أمانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أمانته الباسطة لقال لنفسه كيف وأنا نبي أظهر جهلا؟ لازم أقول لا، الوحي بإلي هيك ما دام تشغل من عنده ما بده. نعم، لكنه قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، وتجرأت خولها عندما رأت أنه يجتهد اجتهادا من عنده، فناقشته وجادلته وقالت له يا رسول الله لعله لم يرد طلاقه، يعود فيقول لها ذلك، تقول له يا رسول الله إنني منه صبية إن ضممتهم إلي جاءوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. يقول مرة أخرى ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني أنا هذا اللي بعرفه. ثم قامت تقول إلى الله أشكو أمري. أنزل الله عز وجل على رسوله بعد ذلك قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إذا تبين أن الأمر ليس طلاقا وأن قضية ظهر. طيب أيهما أوضح دلالة على نبوة سيدنا رسول الله وأن هذا القرآن كلام الله وعلى أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله؟ لو أن الوحي كان يصاحبه دائما 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 بحيث لا تتجلى ساعة يجتهد فيها من عندي، أم في مثل هذه الحالة تتجلى أمانته ونبوته أكثر؟ في مثل هذه الحالة هذا شيء واضح جدا، وتلك هي الحكمة وقد قالها كثير من العلماء من أن الله عز وجل كثيرا ما كان يحجب الوحي عنه فيسأل فيجيب فيأتي البيان الإلهي ليعدل اجتهاده وليغير اجتهاده، فيتجلى للناس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله وليس مدجلا ليس مفتئسا. المفتئس كله خلاص عم يحكي عامل حاله نبي، يعني من مصلحته أن الأمر كله تكون على سواء. نعم، إذا نحن الآن عرفنا بأدلة كثيرة أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر. إذا رجعنا فعرفنا من خلال ما درسناه من سيرة سيدنا رسول الله وصدقه وأمانته، ثم من خلال ظواهر الإعجاب في كتاب الله عز وجل، ثم من خلال هذه الآيات والمواقف التي رأينا بعضا منها، العتاب التصحيح اجتهادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، عرفنا من هذا كله أن هذا القرآن ليس كلاما بشرا. نعم، بل إنما هو وحي كما عرفنا القرآن على ذاته. نعم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أنزله على رسوله ليبلغه به. فلما عرفنا أن القرآن إذن كلام الله أكثنا على دراسته، فعرفنا من خلال هذا القرآن ما عرفناه من خلال الأدلة العلمية التي شرحناها في دروسنا السابقة. هذه الأدلة العلمية التي اعتمدنا عليها دلتنا على وجود الله وخالقيته لهذا الكون، وسنجد كيف أنها دلت على وحدانيته، وهذا سنذكره. كل ذلك رأيناه الآن لكن في طريق آخر، من خلال الوحي الذي تنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هما طريقان يؤديان إلى نتيجة واحدة، هي أن هذا الكون له مكون، وأن هذا الإنسان عبد لإله، لا شك في هذا ولا ريب. فإن شئت أن تستدل على ذلك بالأدلة المنطقية والعقلية بقطع النظر عن النبوة والوحي، فلتسلك الطريق الذي كنا نشرحه في دروس الماضية. وإن شئت أن تريح دماغك من الأدلة الفلسفية والعلمية وأن تصل إلى النتيجة ذاتها، فادرس سيرة سيدنا رسول الله، وادرس القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وتأمله، فلسوف تجد أن هذا الطريق وهو أسلس وأيسر وأبعد عن المناقشة والمحاكمات العلمية، ستجد هذا الطريق يوصلك إلى نفس النتيجة، ألا وهي وجود الله عز وجل متصفا بالصفات التي سنبدأ دراستها وشرحها بدءا من هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هذه هي الطريقة الثانية وذكرناها باختصار. وأنا أحب أيها الإخوة أن ألفت نظركم إلى كلا هذين الطريقين الموصلين إلى الإيمان بالله، طريق القرآن، كلاهما طريق القرآن. لأن الباري سبحانه وتعالى قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أمر لنا أن نتأمل في الدلالة على وجود الله بالطريقة التي كنا نشرحها في دروسنا الماضية. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا أن نقرأ كتابه، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. أمرنا أن نقرأ هذا الكتاب ونتدبره، وسينقلنا هذا الكتاب بهذا التدبر إلى النتيجة الثانية. إذن كلا هذين الطريقين يمكن أن نسمي كل منهما طريق القرآن إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فنحن اليوم محجوبون عن قسط كبير كبير من الأدلة على وجود الله عز وجل، ألا وهو دليل العقوف على كتاب الله، دراسة كتاب الله فعلا. ولذلك تجد أن كثير من الناس اليوم بحاجة دائما إلى أن يناقشوا في وجود الله، وأن تحدثهم عن كيفية التحرر من الشبهات التي تكتنف عقولهم وتلاحقهم. فلان قال لي كذا وكذا، شو بدي جاوبه؟ فلان حكى لي كذا، كيف بدي اقول له؟ هالفقر هذا منين جاي؟ من أننا لا نتعامل مع القرآن كثيرا. لا ندرس كتاب الله كثيرا، لكن لو هذا الشاب كان يدرس كتاب الله بالتدبر كما امر الله عز وجل، واتل ما اوحي من كتاب ربك لا اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نعم، لو ان الله سبحانه وتعالى، لو اننا فعلنا كما يامرنا الله سبحانه وتعالى، إذن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ انظروا إلى هذا العتاب، إلى هذا التهديد لنا. إذن لما علقت بأذهاننا هذه المشكلات والشبهات التي تتسلل إلى عقول بعض منا أبدا؟ لكن نحن أصبحنا غريبين عن كتاب الله، أصبحنا غرباء عن القرآن، إلا من رحم ربه في عودة إلى القرآن. لكن أين هذه العودة بالنسبة للجمهورة الكبرى من الناس الغريبة عن كتاب الله عز وجل؟ انظر الى اناس مثقفين موقعهم موقع التعليم، لا التعلم، اساتذة في اماكن، يعني في مؤسسات معاهد عالية، فاذا سألتهم عن آية في كتاب الله او اذا استقرأتهم آيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى تلعثم ورأيته كسائح أجنبي يخوض في مجهلة من العالم الذي لا عهد له به، شيء يبعث على الأثر والألم. مثل هذا الإنسان محجوب عن قفص كبير وعن نبراس عظيم يشكل دليل عظيم جدا على وجود الله وعلى حقيقة هذا الكون وعلى خلفيات هذه الحياة التي نحن فيها. هذا هو سبب حاجتنا اليوم إلى أن نعقوب ونقرأ في الرد على الشبهات، في الرد على المشكلات. القرآن يمتص هذا كله، ولكننا بعيدون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نبدأ بعد هذا بالحديث عن صفات الله عز وجل. عرفنا الله سبحانه، عرفنا أن الله موجود. لا شك أن كل من آمن بوجود الله ودخل هذا اليقين وانشغاف قلبه أو عقله سيقول هذا الإله ما هي صفاته؟ يبدأ بقى يتحدث عن صفات، يتساءل عن جاز التعبير ولا يجوز، ممكن في بالي لم يقول كيف هذا الإله، يسأل عن كيفيته وليست له كيفية. المهم أنه يحاول أن يعرف صفاته، ونحن هنا ينبغي أن نعلم ما يجب أن نعلمه من صفات الله سبحانه وتعالى التي تزيل بقايا الإشكالات وبقايا الشبهات. بكلمة مختصرة نقول الله عز وجل يتصف بكل صفات كما ويتنزه عن سائر صفات الأبصار. إذا وعى عقلك هذا، إذا عرفت أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ما من صفة من صفات الكمال إلا وربنا متصف بها، وما من صفة هي مظهر نفس إلا وربنا منزه عنها. فإذا أردت أن تفصل القول في هذه الحقيقة، إذا أردت أن يعني تنتقل من الإجمال إلى شيء من التفصيل، فلتعلم ما قد علمنا إياه علماء العقل أن الباري عز وجل له صفات كمال كثيرة، ولكن بوسعنا أن نجمع هذه الصفات الكثيرة ونحصرها في أمهات. هذه الأمهات لا تزيد على 20 صفة، وهذه الصفات 20 هي أمهات صفات الكمال، يعني كل صفة منها تتفرع عنها صفات كثيرة لكنها أمهات صفات الكمال، وكلها منصوص عليها في القرآن. وصف الله عز وجل ذاته العلي بها. الصفة الأولى منها تسمى صفة نفسية، صفة واحدة هي الوجود، صفة الوجود. هنالك خمس صفات تسمى صفات سلبية، معناها يتمثل في إبعاد ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى: الوحدانية، القدر، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث سنشرحها واحدة واحدة. بعد ذلك في سبع صفات أخرى إيجابية سماها العلماء صفات المعاني، المهم ليس في التسمية، المهم أنها موجودة في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم، يتصف بالإرادة، يتصف بالسمع، يتصف بالبصر، يتصف بالكلام، يتصف بالقدرة، يتصف بالحياة. إذن هذه سبع صفات إيجابية سنشرحها ونحللها تماما إن شاء الله. يترتب على هذه الصفات السبعة آثارها: كون الله عز وجل عليما سميعا بصيرا متكلما مريدا قادرا حيا، هذه ما آثار ونتائج لتلك الصفات. والآن أو من الآن سنبدأ بدراسة هذه الصفات التي ينبغي أن نعيها لله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم، ما الذي جعلنا نعد هذه الصفات العشرين؟ كتاب الله عز وجل. هذه الصفات موجودة في كتاب الله، إذن ينبغي أن نحفظها من كتاب الله وأن تستقر في أذاننا أن الله عز وجل متصف به. أول هذه الصفات صفة الوجود، وكما قلت لكم هي صفة نفسية، معنى أنها صفة نفسية أي كلمة الوجود لا تدل على أكثر من ذات الله عز وجل، لكنك بقول إن الله يتصف بالوجود قررت أن الله ليس معنا. فالحقيقة الكلام الذي كنا نقوله في دروسنا الماضية تكريس لصفة الوجود لله، ألم نستدل على وجود الله بالدليل الأول العلمي ثم بالدليل الثاني ثم الدليل الثالث ثم الدليل الرابع ثم رددنا على الشبهات؟ كل هذه الأدلة أدلة على وجود الله، أي أدلة على أن الله ليس وهما غارقا في عدم، بل هو حقيقة تتسم بالوجود. فالآن نتيجة ما قلنا أن الله عز وجل يتصف بالصفة الذاتية أو النفسية الأولى وهي صفة الوجود. العلماء أو الفلاسفة أطالوا في التساؤل عن تعريف ما هو الوجود. أنا لا أريد أن أخوض معكم في هذا الكلام الفلسفي لأنه كلام لا طائل من ورائه، ثم إنه يوجع الرأس، هو كينونة الشيء بحيث يصح أن يقال عنه متى وأين. لا، هذا الكلام ما لنا شغل به. المهم أن الله عز وجل موجود، أي ليس وهما كما يقوله الجاحد، بل الباري عز وجل حقيقة يتصف بالوجود، أي هو ليس معنا. فأفضل تعريف للوجود أن نتوقع المعنى السلبي له، يعني الباري ما هو معدوم، متى ما عرفت أنه ما هو معدوم يعني هو إذا موجود. ولكن الذي أريد أن أقف عنده طويلا، أننا نعلم هذه الصفات في الحقيقة خاصة بالله، هي خاصة بالله عز وجل. فإذا قلت إن أول صفة من صفات الله هي الوجود، فلسوف تقولون جميعا ولكن نحن أيضا متصفون بهذه الصفة ذاتها، فنحن أيضا موجودون. إذا نحن والباري عز وجل متصفان بصفة واحدة وهي صفة الوجود. حقيقة هذا الكلام يحتاج إلى يعني تحليل وبيان، بهذا الإطلاق لا يقوم. هنالك وجود حقيقي واحد، والوجود الحقيقي واحد، أو قلت الوجود الذاتي، أو قلت الوجود الأصلي، وجود واحد هو وجود الله. هنالك وجود ظلي، هنالك وجود تبعي، هنالك وجود فرعي، هو وجود من؟ وجود هذه المكونات. وجودي أنا وجوده، وجود السماء الأرض. ولكي أجسد هذا المعنى ببساطة ولعلنا سنشرحه فيما بعد، أضع الطفل أمام المثال التالي. إذا كان لي طفل صغير لم يتمكن بعد من الاستقامة والسعي على قدميه، لو أنني أمسكته بيدي هاتين وجعلته يقف على قدميه، لغة تقول هو واقف على قدميه وفعل واقف، لكن هل هو في الحقيقة واقف بشكل بقوة ذاتية نابعة من كيانه؟ لا، هو واقف بإيقاف له، أي واقف بقوته لا بقوته، فهو في الصورة واقف، ولكنه في الحقيقة ونفس الأمر لا يملك أن يقف. وفي اللحظة التي أدعه فيها ستجدون أنه قد وقع وقف. نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أن تقوم فعل مضارع للاستمرار. نعم، أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني الباري عز وجل موجود ونحن موجودون، لكن وجودنا لحظة فلحظة فلحظة بإمداد من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام له شرح طويل وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم إذا أحيانا الله. الحمد لله رب العالمين.